الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الخامس من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وأقول شرح رياض الصالحين ليس على إطلاقه، فكلمة شرح أكبر من ما أفعله حقيقة. فأنا أعلق تعليقات من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وبعض العلماء بما ييسر الله، وأبتعد عن الكثير من المباحث الفقهية كما ذكرت لكم سابقا. طيب، لازلنا في باب التوبة، والحديث الحادي والعشرين الحادي والعشرين أفضل، ويجوز هذا ويجوز هذا. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. هذه فضيلة لعبد الله أن يكون قائد أبيه من باب بره بأبيه، وهذه فضيلة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت قائدا لأبيك المميز عنده في خدمته، خاصة عند مرضه. فالأب والأم كذلك لا يحتاجان الأبناء عند القوة وفي الشباب، ولكن احرص عليهما حقيقة عند الكبر، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، لاحظ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لا أريد أن أعلق أكثر في هذا الموضوع، لكن أسأل الله أن تكون هذه الآيات دخلت قلبك وأخذت منها فوائد، وإن كنت تعرفها وتقراها كثيرا في صلاتك وتسمعها، ولكن ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قصة حزينة ولكنها ممتعة، وفي آخرها سعيدة ومفرحة وفيها فوائد كثيرة. غزوة تبوك وقصة تخلف كعب ابن مالك وصاحبيه. قال كعب، وهذا من صدقه، اسمع ماذا يقول من صدقه ويبين حزنه في البداية، يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه البداية طيبة من كعب، يقول: يا جماعة، قبل أن تحكموا علي وتتضايقوا من في وسط القصة، اعرفوا من أنا، إياكم أن تحكموا علي بسوء الظن. فأنا لم أترك غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت معه، فهو من أصحاب العقبة الأولى، وهذه قبل الهجرة بعام في موسم حج. جاءه 12 رجلا من المدينة، فالتقوا به في العقبة وتعاهدوا على الإسلام، فأرسل معهم مصحبا ابن عمير يعلمهم الإسلام. ثم جاءوا في السنة الثانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، وكانوا 74 رجلا وامرأتان. فلاحظ، يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، في عز حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤازرة كان كعب موجودا. من هنا يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. لكنما بدر كانت بدرا كانت عظيمة، ليس فقط عند الناس، بل عند رب الناس مذكورة. والله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر حتى الشيء الذي بدر منهم أو بدر من بعضهم أخطاء كبيرة أو خطيرة إن وقعت من أحدهم فالله قد عفى عنهم فيها. هذه بدر، هذه أكبر غزوة، أول غزوة كبيرة، غزوة حقيقية، جعل الناس يحسبون ألف حساب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها. لكن لا شك أن أصحاب العقبة الأولى لهم ذكر عظيم وفضل كبير، ولا يبعد قوله وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يبين لك حتى لا تستعجل عليه، ثم يأتيك من صدقه ويقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني هنا بعد أن ذكر من هو حتى لا تسيء الظن، لا تسيئون الظن به، ذكر الصدق، كان صادقا، ذكر من حاله أنه لم يكن أقوى ولا أيسر منه في وقت ماض كما كان في تلك الغزوة، يعني ما عنده عذر، كما تعذر من، كما تعذر المنافقون في هذه الغزوة وقد نزلت فيهم آيات. يقول أنا لم أشارك في بدر كما لم أشارك في تبوك، ولكن بدر لها حالة خاصة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، خرج فقط يريد عير قريش، قافلة أبي سفيان كانت جاءت من الشام فكمن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرجوا لقتال، تستطيع أن تعدها سرية من السرايا دون الجيش، فخرج بثلاثمائة وبضعة رجل لملاقاتهم، ومعهم فرسان، فرس لعلي رضي الله عنه وفرس للمقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. ولكن أبا سفيان لما سمع بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتظرهم أرسل إلى قريش وغير الطريق، فجاءت قريش بجيشها بعدتها وخيلائها، فهزمهم الله شر هزيمة. فمن هنا لم يعاتب أحد تخلف عن تلك الغزوة. ومن الناس من اتهم عثمان أنه تخلف عن تلك الغزوة، عرفنا لماذا عثمان تخلف لهذا ولشيء آخر، كان أظن فيما أذكر كان يطبب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة وبقي عندها وكانت تحته ذو النورين رضي الله تعالى عنه، تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، فماتت الأولى فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وقال لو بعد أن ماتت الثانية قال لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. سبحان الله. ثم يطعن به الخوارج ويقولون تخلف عن غزوة بدر ويلقون عليه بالتهم، قاتل الله الخوارج وقاتل الله من كان على طريق الخوارج كسيد قطب، هذا عندما يعتبر أن الخلافة هي امتداد، خلافة علي امتداد لخلافة أبي بكر وعمر، وأن خلافة عثمان فجوة بينهما، طفرة، نسأل الله العافية، والله أنت الطفرة وأنت الفجوة وأخزاك الله، أخزاك الله. وإن كبرك الكثيرون في هذا الزمان لجهلهم ولحزبيتهم، ولكن مثلك لا يكبر ولا تعقد عليه الآمال. يقول من باب الفائدة أقول لكم كذلك، الذي تخلف عن بدر أيضا لا يمكن أن يقال عنه من المنافقين، بخلاف من تخلف في غزوة تبوك مثلا، قيل أنه منافقين إذا لم يأتي بعذر، ولكن الذين تعذرهم المنافقون كما هو معلوم. ولكن لماذا في بدر لا يقال عن فلان تخلف من المنافقين حتى وإن كانت غزوة؟ يعني أيضا هي لم تكن غزوة فلم يعاتب أحد، ولكن لو كانت غزوة لن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالنفاق، لن يذكر المتخلف بالنفاق لمن ليس له عذر، لأن المنافقين خرجوا بعد بدر، ظهر شيء اسمه النفاق بعد بدر، خاف الكفار في المدينة على أنفسهم فأظهروا الإسلام نفاقا. عرفنا متى بدأ المنافقون بالظهور؟ بعد بدر. طيب، يقول كعب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، مصلحة سياسية وعسكرية، كان يورّي لا يخبرهم الوجهة إلا في هذه الغزوة. لماذا؟ قال: يوجد حر شديد، قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا. الحر شديد والسفر بعيد والعدد كثير، العدد كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي جرت في السنة التاسعة للهجرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقي الروم الذين اقتربوا من بلاد من الجزيرة العربية ومن مناطق الحجاز في تبوك وقبل تبوك، يريدون أن يضعفوا شوكة النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب، ولها أسباب أخرى. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليتأهبوا ليجهزوا أنفسهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. هذه الغزوة كانت تسمى غزوة العسرة، ثم سميت تبوك طبعا غزوة العسرة بما سماها الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والذين لقد تاب الله على النبي والذين جاء والذين معه، لقد تاب الله على النبي، نسيت الآية سبحان الله، قد تاب الله على النبي والذين معه من المجاهدين، لا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة. نعم هكذا سبحان الله. فسميت بالعسرة لأن كان الفقر كثير ولا يوجد، المسافة بعيدة، فبالتالي كان الحر والحر شديد، فكانت غزوة العسرة لضيق المال في تجهيز الغزوة. ولكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصبح اسمها غزوة تبوك، وهي نفسها غزوة العسرة، لأنهم نزلوا بعين قرب عين يقال لها عين تبوك، أقرب إلى الشام معروفة. طيب، يقول رحمه الله رضي الله عنه: قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني هنالك فرصة له أن يتغيب، لمن يريد أن يتغيب بكثرة العدد، فلن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بتغيبه إلا إذا نزل به وحي، أو إن كان ممن هو مقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، في حر شديد طابت الثمار ويوجد ظلال، قال فأنا إليها أصعر، يريد هذه الثمار ونفسه تتوق إليها. تخيل سبحان الله، الدنيا الدنيا. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معه. يريد أن يتجهز لكنه كان يتكاسل ويؤجل، الدنيا مالت به، وهذا الخطأ الذي وقع فيه، ودرسنا عن التوبة. إذن هنالك خطأ منه رضي الله تعالى عنه. قال وطفقت أغدو، طفق من أفعال الشروع، لها اسم ولها خبر، اسمها الضمير المتصل التاء، والجملة الفعلية أغدو أنا، أي الجملة في محل رفع في محل نصب الخبر. قال وطفقت أغدو أتجهز معه. ما إعراب لكي أتجهز معه؟ وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، لا هي سهلة إعراب، ما نحتاج، كنت أريد شيء ثاني، لم أرى لكي، لو أنا ظننت وطفقت أغدو أتجهز معه، هنا كنت أريد أسأل ما إعراب أتجهز معه، لكن هكذا خلاص ما فيها شيء. قال فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. لاحظ التسويف، هذا الشيطان، والله والله هذا درس حقيقة لنا جميعا في التسويف. أنت تكون في لحظة النشيط ويأتي الشيطان ويكسرك ويقول معك الوقت، معك الوقت، تصلي كمان بعد قليل، تقوم وتدرس بعد قليل، تحفظ اليوم خلاص، إذا ما استطعت تحفظ الصفحة من القرآن غدا تحفظ صفحتين، ويسوف ويؤجل ويؤمل. سبحان الله، وإذا بالوقت قد فات، وإذا بالهمة قد زالت، وإذا بالشغل قد أتى، وإذا بالحفظ قد ذهب، وإذا بالدماغ قد شغل، إلى آخره. سبحان الله. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أصحاب الجد، لا يستهوينهم الشيطان ولا يغرينهم ولا يؤملنهم، ثابتون، يعمل الواجب عليه لحظة طلبه منه. سبحان الله، هذه والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولمن عنده الكسل ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الكسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل ويقول اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وفي الحديث تبدأ صباحك أصبحتنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. تقولها صباحا وتقولها مساء. قال حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. اقترب الغزو، اقترب الوقت، وزال ولم يعد عنده وقت ليجهز نفسه، والناس أصبحوا يكادوا يخرجون إلى سفرهم، وهو لا زال يؤمل ويتمادى. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، خرجوا، فيا ليتني فعلت. الله، من الندم، هذا حقيقة، هذا عقاب، عقاب، الندم عقاب، وإن كان حقيقة هو من أبواب من شروط التوبة، لكنه مؤلم أن تندم، لكن هذا الندم يكون عقابا فقط إذا كان ندما مجردا من نية عدم الإقلاع، من نية الإقلاع عفوا والترك فقط، ندم، مجرد ندم، هذا مرض نفسي، أن تندم فقط. احذر من أن تندم على فعل المعصية ولا تتوب منه، ولا تتوب منها. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. هذا رجل صادق، لا يقبل أن يكون مع المتخلفين، صار يبحث عن أهل العقبة، لعل واحدا تخلف منهم، أهل بدر، أصحاب الغزوات، أصحاب الهجرة، يبحث عن واحد يتأسى به يخرج، حزين نادم. انظر إلى الصدق. قال يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. والله يذكرني، وأنا كنت الحمد لله يعني أعد من المجدين في المدرسة، يعني هذا وقت طويل، فأنا لا أقبل أن أتخلف عن واجب، لا أقبل أبدا. فكنت إذا، ولعل حدثت معي في حياتي مرة أو مرتين، أنني جئت إلى المدرسة ولم أجهز واجبي، فأحزن جدا إذا طلب المعلم أداء الواجب طالبنا به، فأخرج أو يشار إلي أنني من المتخلفين في أداء الواجب، فأنظر وسبحان الله أنظر حولي من المجدين تخلف مثلي، فأرتاح قليلا، أنا نادم وحزين ومقهور. فإذا بالذين تخلفوا عن أداء الواجب، من الذين في آخر الفصل، الذين لا يحضرون، الكسالى، فأصبح من عداد الكسالى، فيزيد قهري. يعني كان لي أسوة، أخي يخف حزني، يواسيني أن أجد واحدا مجدا أعلى مني أو مثلي أتأسى به، أقول الحمد لله فلان معي، لكن إذا لم أجد مصيبة. هذا سبحان الله يذكرني بهذا، طبعا ليس باب التذكير، ولكن باب أريد أن تشعروا بهذا الأمر سبحان الله، بشعور هذا الرجل الصحابي الجليل الصادق في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسلامه. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. أنا قلت، هو قال يعني العدد كثير، إلا أن ينزل الوحي فيعرف النبي أن فلانا تخلف، إلا أن يكون ممن هو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا كعب. ومع ذلك كعب لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، لكنه ذكره لأنه في عداد المقربين من أوائل الصف. فيقول حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ أين الرجل؟ النبي يسأل عن من يحبه. وهذه تفيدنا فائدة، كما يقال العتب على قدر المحبة. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه، يعني ملتحف ببردائه كسول. سبحان الله، الاستعجال على الناس. ولكن قالها الرجل، قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك، أي على هذا على هذه الجلسة وهذا السكوت، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون في قصة الله. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، جاء العتاب والعقاب ونظرة الأحباب، نظرة المعاتبة، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا، ولا يجلس في بيته كمدا وقهرا؟ قال: فطفقت أتذكر الكذب، بدأت أبحث عن عذر، هذا موجود حال البشر، يبحث لعله يعتذر بشيء. وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يا جماعة دلوني ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أعتذر، عندك شيء، عندك شيء يا فلانة يا أم فلان؟ قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، لأنه يعرف أن النبي الصادق المصدوق مرسل من رب العالمين، إن كذب ما كعب يأتيه الوحي فلا يكذب أبدا، زال الباطل عنه، فأجمع الصدق على ذلك وقرره. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، سنة أن تصل من السفر فتصلي ركعتين. قال: فلما فعل ذلك، أي جلس إلى المسجد وصعد أن صلى وجلس يستقبل الوفود من الناس، جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى: ليس بحاجة لكم، تعذرتم أمركم إلى الله. من الذي جاء؟ المنافقون. قال: حتى جئت وهو ليس منهم. قال: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، تعرفون بسمة الغاضب هي بسمة محب وغاضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك؟ وين كنت؟ أنت ما خلفك؟ عندك عذر مثلهم؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت اشتريت ما تأتي به معنا، والكثير من الناس ما كان عندهم فكانوا معذورين، وأنت أنت عندك الظهر لتركب عليه وتأتي معنا. قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، صاحب حجة قوية، والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني لو حدثتك بكذب ترضى؟ الله لا يرضى، ويأتيك آية تكذبني، حتى وإن لم تأتك فالله يسخط علي، أما إن صدقتك وإن غضبت مني. قال: وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي في نفسك، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، أرجو أن أكون مع الصادقين، حتى وإن غضبت مني يا رسول الله، ولا أريد أن أغضبك، لكن أريد أن أصدقك، لا أريد أن أكذب عليك يا رسول الله. قال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، هذا ما عندي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. النبي يعلم الصادق من الكاذب بغلبة الظن، نعم، ولكن أحوال المنافقين كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره الله تعالى عنهم، وكان من يعرف حالهم؟ حذيفة بن اليمان، أمين السر، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لما سمع مقالته، قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. لا شك أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ينفع، ولكن ينفع من؟ المؤمنين، وهو من أهلهم، ولكن هل هذا يقنع الرجل؟ يقنع مثل كعب؟ مهما فعلتم وأخرتموني عن فعل الخير وندمتموني وعاتبتموني. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يا الله، الصاحب فوق الرأس عندما يكثر من الزن والكلام والتأنيب يجعلك تشك في نفسك، تشك في الخير الذي تفعله أنه هل هو خير أم شر، والتثبيت من الله. قال ثم قلت له بعد أن ثبته الله، قال هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما، يعني هل هما من الصادقين، هل هم مقربين، أريد أن أعرف، فإن وجدتهما مثلي في الصدق أو في الإيمان أو في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إن شاء الله أو يزيد ثباتا. قالوا نعم لقيه، قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، خلاص انتهى الأمر، طالما أن هنالك مثلهما معي أثبت. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، أمر بهجرهم، لا أحد يكلمهم. هل يجوز الهجر؟ نعم. لماذا؟ هذا أحد أنواع الهجر. الهجر هجران، هجر تأديبي وهجر وقائي. أما الهجر التأديبي فيكون في زمان أو في لحظة القوة، فتؤدب غيرك هجرا له حتى يرتدع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب ومرارة وهلال. وهنالك النوع الآخر الهجر الوقائي، هذا في كل زمان لا يتوقف، تقي نفسك فتهجر أهل البدع. وقد أجمع أهل العلم على هجران أهل البدع وقاية في زمان الضعف وتأديبا وزجرا في زمان القوة. فنحن في زمان السنة هي المهجورة، والسني هو المحارب المهجور. أيها السني أثبت، وأنت الذي أهجر أهل البدع. لماذا؟ وقاية لنفسك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض. وقد جاءت فيهم آيات، قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. سبحان الله، الأمر صعب جدا. قال فما هي بالأرض التي أعرف. فلما لبثنا على ذلك 50 ليلة، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، تخيل 50 ليلة قد هجروا. قال حتى قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. كان شابا في ذلك الوقت عنده قوة وجلد، بخلاف صاحبيه كان عندهما من الضعف ما في ما كان عندهما، فبقيا في بيتهما يبكيان على حالهما. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. وهذه صعبة، صعبة أن تصلي معهم وقد هجروك، يخجل من نفسه. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. هذه فيها مسألة فقهية ما عندي الكلام فيها الآن. قد سلم عليه ورد السلام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم هل رد أم لا، لأن كعبا يسأل أنظر هل حرك أم لا، فهو لا يعرف، إذن لم يسمعه، هذا ثابت أنه لم يسمعه، لكن هل رد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرد. فكان ينظر إلى شفتيه، المسألة الفقهية متى لا يجوز رد السلام. طبعا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كان لا يرد السلام إلا بعد أن يفرغ، وهذا معروف، لكن في حالات أخرى مثل هذه الحالة سؤال وليس عندي الآن جواب. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. الصورة واضحة لديكم، عيشوها. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، الأمر اشتد عليه، قال مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، حائط يعني حديقة، وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ابن عمه وأحب الناس إليه، والله ما رد عليه السلام، مهجور مهجور. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الدعوات الباطلة، يا أصحاب التمييع، يا أصحاب منهج التمييع. انظر انظر إلى حال الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستحي على شيبتك، واستحي على نفسك، والله لقد خالفت، والله يا ليتك تميع مع معنا وتتهمنا وتتهم أهل السنة يعني نسأل الله أن نكون من أهل السنة. والله اللهم اجعلني منهم، اللهم اغفر لي تقصيري في نصرة السنة. يعني سبحان الله، تتهمون أهل السنة بالغلو، تقولون عنهم أهل الغلو والمداخلة والجامية وغير ذلك، ثم بعد ذلك تميعون مع كل الناس. يا ليتكم تأتوننا بميزان واحد، ميعونا معهم أو جعلونا من صنفهم من حيث المعاملة. طبعا لا نريد معاملتكم بهذا، ولكن أنتم إن كنتم تدعون التقوى حقيقة وهي عندكم، وأنكم أصحاب الورع وتريدون التأليف وغير ذلك، ألفوا ألفوا كما تؤلف معهم، ألفوا معنا. لكن سبحان الله سبحان الله، تجدهم أشد الناس علينا، لذلك نحن أشد الناس عليكم وعلى غيركم، فنحن ميزاننا واحد. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا نحابي في دين الله أحدا، هذا منهج السلف عليه تربينا، ونسأل الله أن نموت على ذلك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فالله فوالله إن الفتن تزداد تزداد وتزداد، ولكن الثبات من الله سبحانه وتعالى حتى في زمان الرخاء. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. تخيل، يعني خلاص أنا هجرتك، لا تكلمني. قال: فبكيت. وين كنت بكيت هاي الكلمة؟ وين جبتها؟ قال: فعدت وين الكلمة؟ قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، أهل الأنباط الشاميين أو النبطيين من أعراب أهل الشام قد يكون، سبحان الله. ومن هنا قال الشعر النبطي. قال يعني يأتون إلى المدينة فيبيعون طعامهم ويشترون مكانه شيئا آخر. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، هذا جاء بائعا ورسولا، جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا أقرأ وأكتب، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني تعال عندنا، أتركك من هذا، أتركك من الذي جفاك، هذه دار هوان، تعال إلى دار العز، انظر إلى الدنيا. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور، تيممت أي قصدت، ومن التيمم أصله القصد، وهو تقصد الصعيد الطيب. فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني أحرقتها، أشعلت فيها النار، وضعتها في الحطب. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، تباطأ الوحي في أشأننا ينتظر آية. قال: إذا رسول الله صلى الله إذا عفوا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال: إن رسول الله يأتيه، ماذا يريد منه؟ ينتظر الفرج، كعب ينتظر الفرج. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الله أكبر، فوق البلاء بلاء، وفوق الحزن حزن وألم، بعد هذا الهجران، بعد 40، يأمره أن يعتزل زوجته. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ سبحان الله، أطلقها أم ماذا أفعل؟ هو خلاص ائتمر سيعتزلها، ولكن الاعتزال طلاق أم ماذا؟ هذا من شدة اتباعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، خلاص ما تطلق، بس اعتزلها ما تقرب عليها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، وهنا كلمة الحقي بأهلك تعود إلى النية، هذه المباحث الفقهية في الطلاق، فإذا أراد بها طلاقا طلقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة تزوجها فقالت أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك، قال قد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، يريد طلاقها فطلقت. وهنا قال الحقي بأهلك لا يريد طلاقها إنما الاعتزال، فلا تطلق، مسألة فقهية تعود، يعود الكلام إلى النية. قال فالحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، الوقت يدركني سبحان الله فأريد أن أستعجل قليلا، فقال كعب، فقال لي يعني انظر ماذا حدث مع هلال عندما جاءته زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت إذن منه بأن يبقى عنده أو تبقى عنده، فقال له بعض أهله، بعض أهل كعب، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن، لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب، أنا ما عندي عذر مثل هلال، هذا مسكين عنده عذر رجل كبير وأنا الشاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فوق 40، 10 ليال فتلك 50. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا. هنا مسألة نبحث عند العلماء إن يسر الله، قوله صلاة الفجر على ظهر بيت يعني ليس في المسجد، أي ليس في الجماعة، فهذا الهجران ما ضابطه وما حده، وهو معذور بترك الجماعة إن كانت واجبة، إن أمر الوالي بهجرانه تحتاج إلى بحث. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، أي في الآية، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، قال سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر، فخررت ساجدة. وهو جالس حزين يفكر بحاله سمع صارخا رجل ينادي بصوت عال على وقف أو على أوفى، أي وفى وقف بمعنى وقف، أو وصل إلى سلع أي جبل عال حتى يكون الصوت واصلا. لماذا فعل ذلك سنعرف الآن. قال يا كعب ابن مالك أبشر، فخرت ساجدا سجود الشكر فورا، وعرفت أنه قد جاء فرج، إذن هذا سجود الشكر، لا داعي لأن أصلي ركعتين من باب سجود الشكر، سجود الشكر لا يحتاج إلا أن تسجد ولا يحتاج إلى شيء آخر. قال وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، جاء الفرج وقبل الله توبتهم. بماذا؟ بصدقه وندمه وحزنه، كان صادقا، نية صادقة وتوبة نصوحة قبلها الله، فنزلت فيهم آيات. قال فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، يعني يركض على فرس، وسعى ساع من أسلم قبالي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. لماذا؟ المبشر أولا يأخذ جائزة، لذلك أراد أن يسبق صاحب الفرس، فصعد فورا على الجبل وصرخ يا كعب ابن مالك أبشر، خلاص هو الذي أوصل الخبر المفرح أولا فله الجائزة. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. هذه من السنة البشارة، ومن السنة إعطاء الجائزة على البشارة، هذه كانت عندهم موجودة. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله، أي أتقصد أو يعني أتأمم أريده يعني كأنني أنا أثم فيه فيه من باب البحث عنه، كأنه إمام في المكان أبحث عنه من بين الناس أتأممه. والله أنا حكيت كلمات ما لها مش بالضبط يعني، لكن هذا واضح الكلام، ما عندي الآن لفظة يعني 100%. سبحان الله. على كل حال أنه كان يقصد الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه. قال: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. كل الناس يهنئونه، ما أحسن هذا الخبر، وما أحسن حظه، فالله قد أنزل التوبة فيه، فكل الناس يهنئونه على الطرقات من هنا وهنا حتى دخل المسجد. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. القائل عبد الله، لاحظ لماذا أحبه كعب، وهذا من باب تقرب إلى أخيك المؤمن، تودد إليه، وإياك أن تهجره، وإياك، اسمع هذه الجملة. بعض الناس يبرزون أمام شيوخهم فيطعنون في أصحابهم أو يؤذونهم في الأسئلة، يسألون عنهم سؤالا أو بعبارة يسألون الشيخ سؤالا يقصدون فلانا، فيأخذ، لعل الشيخ لا يدري ما يقصد فلان، فيجيب، ويرى فلانا أنه بارز في السؤال، ولكنه الشخص المقصود عرف أنه المقصود، فيقع في نفسه على السائل. لماذا نفعل هذا مع بعضنا؟ لماذا نفعل هذا مع بعضنا؟ نتذكر قصة كعب بن مالك، لما قام إليه طلحة يهنئه، يهرول إليه بنفسه، والبقية جالسون، لم ينسها طلحة، عرف أن طلحة قام والبقية جالسون. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. سبحان الله، يفرح النبي لتوبة أصدقائه، ما أرحم النبي بنا، فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت المهم أن تريد أن تبدع غيرك، أكيد الحمد لله فلان طلع مبتدع عندك، خلاص يعطيك العافية، بارك الله فيك، طلع مبتدع، هنئه على بدعته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتبه كان غاضبا، وعندما ثبتت براءته أو ثبتت عفوا توبته يبرق من السرور. أليس لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة؟ يا أخي، إذا تكلمت في أخيك المسلم أو إذا أردت أن تقع في فلان ببدعة أو كذا، عليك أن تتقي الله، وأن يكون قولك فيه لله بنية خالصة، حرصا عليه وعلى المسلمين ونصحا لدين الله سبحانه وتعالى، فالدين النصيحة، ولكن عليك أن تفرح أكثر بتوبته، وأن ترجو الله له أن يعود إلى رحاب السنة، وليس كما يفعل كثير يكون فرحا بخروج أخيه من السنة كأنه أحرز جائزة. فلان مبتدع، فلان يا شيخ قال هذه الكلمة، ما شاء الله، بشرك الله بالجنة، بما بشرتنا بخروج أخيك من السنة. طبعا لا يعني ذلك أن تسكت عن الحق وكذا، ولكن أقول بالنية، انتبه إلى نيتك، لماذا تقول أنت هذا الكلام، لماذا تبحث عن هذه الأشياء، احرص على النية وتكلم بالمفيد، واجعل هذا الكلام مفيدا، ولا تستعجل على الآخرين، وقله بحزن على أخيك ونصره للدين ونصحا للأمة، وإن عاد فالحمد لله، فهذا أحسن، وهذا الخير الذي تريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم برق وجهه من السرور بتوبتهم. يقول النبي، يقول: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. سبحان الله، لما هذا؟ قد ذكره الله في كتابه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر توبتهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. سبحان الله. قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. هذا فرح، يريد أن يجعل صدقة تبقى بهذه التوبة، بقبول الله لتوبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. هنا يريد أن يجعل صدقة، والنبي قبل ذلك منه، لذا قال أمسك عليك بعض مالك، يعني ليس لا تنخلع بصدقة من كل مالك، اجعل لك شيء، لا تأخذ كل شيء للصدقة. هذا دليل على أنه الصدقة طيبة، الصدقة طيبة عند هذه الأمور، عند التوبة، إذا رأيت منك توبة صدوقة نصوحة، وقد تشعر أن الله قبلها منك في الدنيا بحالك بعد ذلك من انصلاح الحال وانفراج الحال والأمر. على كل حال لا بأس أن تنخلع بصدقة، لا بأس أن تنخلع بصدقة، وصدقة في الغيب تطفئ غضب الرب. قال: وقلت يا رسول الله إن الله تعالى، اسمع هذا الكلام، اسمع ما أجمل هذا الكلام. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما كافة ومكفوفة، إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. خلاص عرف قيمة الصدق، فوعد وعاهد أن يبقى صادقا وبقي على ذلك رضي الله تعالى عنه، وقد ابتلي بذلك كثيرا وكان ثابتا. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دعونا نقرأ الآيات. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ، أي أخر، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا، أي وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن أولئك الذين قبل الله توبته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل منهم عذرهم وليس توبتهم، هؤلاء خلفوا أرجئوا، هذا معنى قول كعب وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا معناها وليس الثلاثة الذين خلفوا عن الغزوة. قال: وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. طيب نتوقف عند هذا القدر، بقي ثلاثة أحاديث أظن من أحاديث الباب، نعم حديث التوبة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الخامس من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وأقول شرح رياض الصالحين ليس على إطلاقه، فكلمة شرح أكبر من ما أفعله حقيقة. فأنا أعلق تعليقات من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وبعض العلماء بما ييسر الله، وأبتعد عن الكثير من المباحث الفقهية كما ذكرت لكم سابقا. طيب، لازلنا في باب التوبة والحديث الحادي والعشرين، والحديث الحادي والعشرون، بل قل الحادي والعشرين أفضل، ويجوز هذا ويجوز هذا. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. هذه فضيلة لعبد الله أن يكون قائد أبيه من باب بره بأبيه، وهذه فضيلة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت قائدا لأبيك المميز عنده في خدمته، خاصة عند مرضه. فالأب والأم كذلك لا يحتاجان الأبناء عند القوة وفي الشباب، ولكن احرص عليهما حقيقة عند الكبر، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، لاحظ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لا أريد أن أعلق أكثر في هذا الموضوع، لكن أسأل الله أن تكون هذه الآيات دخلت قلبك وأخذت منها فوائد، وإن كنت تعرفها وتقراها كثيرا في صلاتك وتسمعها، ولكن ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قصة حزينة ولكنها ممتعة، وفي آخرها سعيدة ومفرحة وفيها فوائد كثيرة. غزوة تبوك وقصة تخلف كعب ابن مالك وصاحبيه. قال كعب، وهذا من صدقه، اسمع ماذا يقول من صدقه ويبين حزنه في البداية، يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه البداية طيبة من كعب، يقول: يا جماعة، قبل أن تحكموا علي وتتضايقوا من في وسط القصة، اعرفوا من أنا، إياكم أن تحكموا علي بسوء الظن، فأنا لم أترك غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت معه، فهو من أصحاب العقبة الأولى، وهذه قبل الهجرة بعام في موسم حج، جاءه 12 رجلا من المدينة فالتقوا به في العقبة وتعاهدوا على الإسلام، فأرسل معهم مصحبا ابن عمير يعلمهم الإسلام، ثم جاءوا في السنة الثانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، وكانوا 74 رجلا وامرأتان. فلاحظ، يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، في عز حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤازرة كان كعب موجودا، من هنا يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. لكن بدرا كانت عظيمة، ليس فقط عند الناس بل عند رب الناس، مذكورة، والله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر حتى الشيء الذي بدر منهم أو بدر من بعضهم، أخطاء كبيرة أو خطيرة إن وقعت من أحدهم فالله قد عفى عنهم فيها. هذه بدر، هذه أكبر غزوة، أول غزوة كبيرة، غزوة حقيقية، جعل الناس يحسبون ألف حساب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها. لكن لا شك أن أصحاب العقبة الأولى لهم ذكر عظيم وفضل كبير، ولا يبعد قوله: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يبين لك حتى لا تستعجل عليه، ثم يأتيك من صدقه ويقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني هنا بعد أن ذكر من هو حتى لا تسيء الظن، لا تسيئون الظن به، ذكر الصدق، كان صادقا، ذكر من حاله أنه لم يكن أقوى ولا أيسر منه في وقت ماض كما كان في تلك الغزوة، يعني ما عنده عذر، كما تعذر من؟ كما تعذر المنافقون في هذه الغزوة وقد نزلت فيهم آيات. يقول: أنا لم أشارك في بدر كما لم أشارك في تبوك، ولكن بدر لها حالة خاصة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، خرج فقط يريد عير قريش، قافلة أبي سفيان كانت جاءت من الشام، فكمن لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا لقتال. تستطيع أن تعدها سرية من السرايا دون الجيش، فخرج بثلاثمائة وبضعة رجل لملاقاتهم، ومعهم فرسان، فرس لعلي رضي الله عنه وفرس للمقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. ولكن أبا سفيان لما سمع بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتظرهم أرسل إلى قريش وغير الطريق، فجاءت قريش بجيشها بعدتها وخيلائها، فهزمهم الله شر هزيمة. فمن هنا لم يعاتب أحد تخلف عن تلك الغزوة. ومن الناس من اتهم عثمان أنه تخلف عن تلك الغزوة. عرفنا لماذا عثمان تخلف لهذا، ولشيء آخر كان أظن فيما أذكر كان يطبب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة وبقي عندها وكانت تحته، ذو النورين رضي الله تعالى عنه، تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، فماتت الأولى فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وقال لو بعد أن ماتت الثانية قال: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. سبحان الله. ثم يطعن به الخوارج ويقولون تخلف عن غزوة بدر، ويلقون عليه بالتهم: قاتل الله الخوارج، وقاتل الله من كان على طريق الخوارج، كسيد قطب هذا عندما يعتبر أن الخلافة هي خلافة علي امتداد لخلافة أبي بكر وعمر، وأن خلافة عثمان فجوة بينهما، طفرة، نسأل الله العافية. والله أنت الطفرة وأنت الفجوة، وأخزاك الله، أخزاك الله، وإن كبرك الكثيرون في هذا الزمان لجهلهم ولحزبيتهم، ولكن مثلك لا يكبر ولا تعقد عليه الآمال. يقول من باب الفائدة أقول لكم كذلك الذي تخلف عن بدر أيضا لا يمكن أن يقال عنه من المنافقين، بخلاف من تخلف في غزوة تبوك مثلا قيل أنه منافقين إذا لم يأتي بعذر، ولكن الذين تعذرهم المنافقون كما هو معلوم. ولكن لماذا في بدر لا يقال عن فلان تخلف من المنافقين حتى وإن كانت غزوة؟ يعني أيضا هي لم تكن غزوة فلم يعاتب أحد، ولكن لو كانت غزوة لن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالنفاق، لن يذكر المتخلف بالنفاق لمن ليس له عذر، لأن المنافقين خرجوا بعد بدر، ظهر شيء اسمه النفاق بعد بدر، خاف الكفار في المدينة على أنفسهم فأظهروا الإسلام نفاقا. عرفنا متى بدأ المنافقون بالظهور؟ بعد بدر. طيب، يقول كعب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، مصلحة سياسية وعسكرية، كان يورّي لا يخبرهم الوجهة إلا في هذه الغزوة. لماذا؟ قال: يوجد حر شديد، قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا. الحر شديد والسفر بعيد والعدد كثير، العدد كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي جرت في السنة التاسعة للهجرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقي الروم الذين اقتربوا من بلاد من الجزيرة العربية ومن مناطق الحجاز في تبوك وقبل تبوك، يريدون أن يضعفوا شوكة النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب، ولها أسباب أخرى. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليتأهبوا ليجهزوا أنفسهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. هذه الغزوة كانت تسمى غزوة العسرة، ثم سميت تبوك طبعا غزوة العسرة بما سماها الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والذين لقد تاب الله على النبي والذين جاء والذين معه، لقد تاب الله على النبي، نسيت الآية، سبحان الله، قد تاب الله على النبي والذين معه من المجاهدين، لا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة. نعم، هكذا، سبحان الله. فسميت بالعسرة لأن كان الفقر كثير ولا يوجد، المسافة بعيدة، فبالتالي كان الحر والحر شديد، فكانت غزوة العسرة لضيق المال في تجهيز الغزوة. ولكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصبح اسمها غزوة تبوك، وهي نفسها غزوة العسرة، لأنهم نزلوا بعين قرب عين يقال لها عين تبوك، أقرب إلى الشام، معروفة. طيب، يقول رحمه الله رضي الله عنه: قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني هنالك فرصة له أن يتغيب، لمن يريد أن يتغيب بكثرة العدد، فلن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بتغيبه إلا إذا نزل به وحي، أو إن كان ممن هو مقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، في حر شديد طابت الثمار ويوجد ظلال، قال: فأنا إليها أصعر، يريد هذه الثمار ونفسه تتوق إليها، تخيل، سبحان الله، الدنيا. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معه. ويريد أن يتجهز لكنه كان يتكاسل ويؤجل، الدنيا مالت به، وهذا الخطأ الذي وقع فيه. ودرسنا عن التوبة، إذن هنالك خطأ منه رضي الله تعالى عنه. قال وطفقت أغدو، طفق من أفعال الشروع، لها اسم ولها خبر، اسمها الضمير المتصل التاء، والجملة الفعلية أغدو أنا، أي الجملة في محل رفع في محل نصب الخبر. قال وطفقت أغدو، أتجهز معه. ما إعراب لكي أتجهز معه؟ وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، لا هي سهلة إعراب، ما نحتاج، كنت أريد شيء ثاني، لم أرى لكي، لو أنا ظننت وطفقت أغدو أتجهز معه، هنا كنت أريد أسأل ما إعراب أتجهز معه، لكن هكذا خلاص ما فيها شيء. قال فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. لاحظ التسويف، هذا الشيطان، والله والله هذا درس حقيقة لنا جميعا في التسويف. أنت تكون في لحظة النشيط ويأتي الشيطان ويكسرك ويقول معك الوقت، معك الوقت، تصلي كمان بعد قليل، تقوم وتدرس بعد قليل، تحفظ اليوم خلاص، إذا ما استطعت تحفظ الصفحة من القرآن غدا تحفظ صفحتين، ويسوف ويؤجل ويؤمل، سبحان الله، وإذا بالوقت قد فات، وإذا بالهمة قد زالت، وإذا بالشغل قد أتى، وإذا بالحفظ قد ذهب، وإذا بالدماغ قد شغل، إلى آخره، سبحان الله. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أصحاب الجد، لا يستهوينهم الشيطان ولا يغرينهم ولا يؤملنهم، ثابتون، يعمل الواجب عليه لحظة طلبه منه، سبحان الله، هذه والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولمن عنده الكسل ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الكسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل ويقول اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وفي الحديث تبدأ صباحك أصبحتنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، تقولها صباحا وتقولها مساء. قال حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، اقترب الغزو، اقترب الوقت، وزال ولم يعد عنده وقت ليجهز نفسه، والناس أصبحوا يكادوا يخرجون إلى سفرهم، وهو لا زال يؤمل ويتمادى. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، خرجوا، فيا ليتني فعلت. الله، من الندم، هذا حقيقة، هذا عقاب، الندم عقاب، وإن كان حقيقة هو من أبواب من شروط التوبة، لكنه مؤلم أن تندم، لكن هذا الندم يكون عقابا فقط إذا كان ندما مجردا من نية عدم الإقلاع، من نية الإقلاع عفوا والترك فقط، ندم، مجرد ندم، هذا مرض نفسي، أن تندم فقط. احذر من أن تندم على فعل معصية ولا تتوب منها. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. هذا رجل صادق، لا يقبل أن يكون مع المتخلفين، صار يبحث عن أهل العقبة، لعل واحدا تخلف منهم، أهل بدر أصحاب الغزوات، أصحاب الهجرة، يبحث عن واحد يتأسى به يخرج حزين نادم. انظر إلى الصدق. قال يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. والله يذكرني، وأنا كنت الحمد لله يعني أعد من المجدين في المدرسة، يعني هذا وقت طويل، فأنا لا أقبل أن أتخلف عن واجب، لا أقبل أبدا. فكنت إذا، ولعل حدثت معي في حياتي مرة أو مرتين أنني جئت إلى المدرسة ولم أجهز واجبي، فأحزن جدا إذا طلب المعلم أداء الواجب طالبنا به، فأخرج أو يشار إلي أنني من المتخلفين في أداء الواجب، فأنظر وسبحان الله أنظر حولي من المجدين تخلف مثلي، فأرتاح قليلا، أنا نادم وحزين ومقهور. فإذا بالذين تخلفوا عن أداء الواجب، من الذين في آخر الفصل، الذين لا يحضرون، الكسالى، فأصبح من عداد الكسالى، فيزيد قهري. يعني كان لي أسوة، أخي يخف حزني يواسيني أن أجد واحدا مجدا أعلى مني أو مثلي أتأسى به، أقول الحمد لله فلان معي، لكن إذا لم أجد مصيبة. هذا سبحان الله يذكرني بهذا، طبعا ليس باب التذكير، ولكن باب أريد أن تشعروا بهذا الأمر سبحان الله، بشعور هذا الرجل الصحابي الجليل الصادق في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسلامه. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. أنا قلت، هو قال يعني العدد كثير، إلا أن ينزل الوحي فيعرف النبي أن فلانا تخلف، إلا أن يكون ممن هو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا كعب، ومع ذلك كعب لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، لكنه ذكره لأنه في عداد المقربين من أوائل الصف. فيقول النبي، فيقول حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ أين الرجل؟ النبي يسأل عن من يحبه. وهذه تفيدنا فائدة، كما يقال العتب على قدر المحبة. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه، يعني ملتحف ببردائه كسول، سبحان الله الاستعجال على الناس. ولكن قالها الرجل، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك، أي على هذا على هذه الجلسة وهذا السكوت، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون في قصة له. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. جاء العتاب والعقاب ونظرة الأحباب، نظرة المعاتبة، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا ولا يجلس في بيته كمدا وقهرا؟ قال: فطفقت أتذكر الكذب. بدأت أبحث عن عذر، وهذا موجود حال البشر، يبحث لعله يعتذر بشيء، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يا جماعة دلوني، ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أعتذر؟ عندك شيء يا فلانة يا أم فلان؟ قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، لأنه يعرف أن النبي الصادق المصدوق مرسل من رب العالمين، إن كذب ما كعب يأتيه الوحي فلا يكذب أبدا، زال الباطل عنه، فأجمع الصدق على ذلك وقرره. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، سنة أن تصل من السفر فتصلي ركعتين. قال: فلما فعل ذلك، أي جلس إلى المسجد وصعد أن صلى وجلس يستقبل الوفود من الناس، جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى: ليس بحاجة لكم، تعذرتم أمركم إلى الله. من الذي جاء؟ المنافقون. قال: حتى جئت وهو ليس منهم. قال: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، تعرفون بسمة الغاضب؟ هي بسمة محب وغاضب. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك؟ وين كنت؟ أنت ما خلفك؟ عندك عذر مثلهم؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت اشتريت ما تأتي به معنا، والكثير من الناس ما كان عندهم فكانوا معذورين، وأنت عندك الظهر لتركب عليه وتأتي معنا. قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، صاحب حجة قوية، والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني لو حدثتك بكذب ترضى؟ الله لا يرضى، ويأتيك آية تكذبني، حتى وإن لم تأتك فالله يسخط علي، أما إن صدقتك وإن غضبت مني. قال: وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي في نفسك، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، أرجو أن أكون مع الصادقين، حتى وإن غضبت مني يا رسول الله، ولا أريد أن أغضبك، لكن أريد أن أصدقك، لا أريد أن أكذب عليك يا رسول الله. قال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، هذا ما عندي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. النبي يعلم الصادق من الكاذب بغلبة الظن، نعم، ولكن أحوال المنافقين كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره الله تعالى عنهم، وكان من يعرف حالهم حذيفة بن اليمان، أمين السر، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لما سمع مقالته، قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. لا شك أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ينفع، ولكن ينفع من؟ المؤمنين، وهو من أهلهم، ولكن هل هذا يقنع الرجل؟ يقنع مثل كعب؟ مهما فعلتم وأخرتموني عن فعل الخير وندمتموني وعاتبتموني. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يا الله، الصاحب فوق الرأس عندما يكثر من الزن والكلام والتأنيب يجعلك تشك في نفسك، تشك في الخير الذي تفعله، أنه هل هو خير أم شر، والتثبيت من الله. قال: ثم قلت لهم بعد أن ثبته الله، قال: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ يعني هل هما من الصادقين؟ هل هم مقربين؟ أريد أن أعرف. فإن وجدتهما مثلي في 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 الصدق أو في الإيمان أو في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إن شاء الله أو يزيد ثباتا. قالوا نعم لقيه. قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. خلاص انتهى الأمر، طالما أن هنالك مثلهما معي أثبت. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، أمر بهجرهم، لا أحد يكلمهم. هل يجوز الهجر؟ نعم. لماذا؟ هذا أحد أنواع الهجر. الهجر هجران، هجر تأديبي وهجر وقائي. أما الهجر التأديبي فيكون في زمان أو في لحظة القوة فتؤدب غيرك هجرا له حتى يرتدع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب ومرارة وهلال. وهنالك النوع الآخر الهجر الوقائي، هذا في كل زمان لا يتوقف. تقي نفسك فتهجر أهل البدع، وقد أجمع أهل العلم على هجران أهل البدع وقاية في زمان الضعف وتأديبا وزجرا في زمان القوة. فنحن في زمان السنة هي المهجورة والسني هو المحارب المهجور. فأيها السني أثبت، وأنت الذي أهجر أهل البدع. لماذا؟ وقاية لنفسك. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض. وقد جاءت فيهم آيات، قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. سبحان الله، الأمر صعب جدا. قال فما هي بالأرض التي أعرف. فلما لبثنا على ذلك 50 ليلة، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تخيل 50 ليلة قد هجروا. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. كان شابا في ذلك الوقت وعنده قوة وجلد، بخلاف صاحبيه كان عندهما من الضعف ما كان عندهما، فبقيا في بيتهما يبكيان على حالهما. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. وهذه صعبة، صعبة أن تصلي معهم وقد هجروك، يخجل من نفسه. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. هذه فيها مسألة فقهية ما عندي الكلام فيها الآن. قد سلم عليه ورد السلام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم هل رد أم لا؟ لأن كعبا يسأل أنظر هل حرك أم لا، فهو لا يعرف، إذن لم يسمعه، هذا ثابت أنه لم يسمعه. لكن هل رد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرد؟ فكان ينظر إلى شفتيه. المسألة الفقهية متى لا يجوز رد السلام؟ طبعا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كان لا يرد السلام إلا بعد أن يفرغ، وهذا معروف. لكن في حالات أخرى مثل هذه الحالة سؤال وليس عندي الآن جواب. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. الصورة واضحة لديكم، عيشوها. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، الأمر اشتد عليه. قال مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، حائط يعني حديقة، وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ابن عمه وأحب الناس إليه، والله ما رد عليه السلام. مهجور مهجور، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الدعوات الباطلة، يا أصحاب التمييع، يا أصحاب منهج التمييع. انظر انظر إلى حال الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستحي على شيبتك، واستحي على نفسك. والله لقد خالفت، والله يا ليتك تميع معنا وتتهمنا وتتهم أهل السنة يعني نسأل الله نكون من أهل السنة. والله اللهم اجعلني منهم، اللهم اغفر لي تقصيري في نصرة السنة. يعني سبحان الله، تتهمون أهل السنة بالغلو، تقولون عنهم أهل الغلو والمداخلة والجامية وغير ذلك، ثم بعد ذلك تميعون مع كل الناس. يا ليتكم تأتوننا بميزان واحد، ميعون معهم أو جعلونا من صنفهم من حيث المعاملة. طبعا لا نريد معاملتكم بهذا، ولكن أنتم إن كنتم تدعون التقوى حقيقة وهي عندكم، وأنكم أصحاب الورع وتريدون التأليف وغير ذلك، ألفوا ألفوا كما تؤلفوا معهم، ألفوا معنا. لكن سبحان الله سبحان الله، تجدهم أشد الناس علينا، لذلك نحن أشد الناس عليكم وعلى غيركم، فنحن ميزاننا واحد. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا نحابي في دين الله أحدا، هذا منهج السلف عليه تربينا، ونسأل الله أن نموت على ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالله فوالله إن الفتن تزداد تزداد وتزداد، ولكن الثبات من الله سبحانه وتعالى حتى في زمان الرخاء. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. تخيل، يعني خلاص أنا هجرتك لا تكلمني. قال: فبكيت. وين كيف بكيت هاي الكلمة؟ من جبتها؟ قال: فعدت وين الكلمة؟ قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، عن الأنباط الشاميين أو النبطيين من أعراب أهل الشام قد يكون، سبحان الله. ويمنوني قال الشعر النبطي. قال يعني يأتون إلى المدينة فيبيعون طعامهم ويشترون مكانه شيئا آخر. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، هذا جاء بائعا ورسولا، جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا أقرأ وأكتب، فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني تعال عندنا، أتركك من هذا، أتركك من الذي جفاك، هذه دار هوان، تعال إلى دار العز، انظر إلى الدنيا. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور. تيممت أي قصدت، ومن التيمم أصله القصد، وهو تقصد الصعيد الطيب. فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني أحرقتها، أشعلت فيها النار وضعتها في الحطب. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، تباطأ الوحي في أشأننا ينتظر آية. قال: إذا رسول الله صلى الله إذا عفوا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال: إن رسول الله يأتيه، ماذا يريد منه؟ ينتظر الفرج، كعب ينتظر الفرج. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الله أكبر، فوق البلاء بلاء، وفوق الحزن حزن وألم، بعد هذا الهجران بعد 40 يأمره أن يعتزل زوجته. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ سبحان الله، أطلقها أم ماذا أفعل؟ هو خلاص ائتمر سيعتزلها، ولكن الاعتزال طلاق أم ماذا؟ هذا من شدة اتباعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها، خلاص ما تطلق، بس اعتزلها ما تقرب عليها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. وهنا كلمة الحقي بأهلك تعود إلى النية، هذه المباحث الفقهية في الطلاق، فإذا أراد بها طلاقا طلقت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة تزوجها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: الحقي بأهلك. قال قد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، يريد طلاقها فطلقت. وهنا قال الحقي بأهلك، لا يريد طلاقها إنما الاعتزال، فلا تطلق. مسألة فقهية يعود الكلام إلى النية. قال فالحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، الوقت يدركني سبحان الله فأريد أن أستعجل قليلا، فقال كعب، فقال لي يعني انظر ماذا حدث مع هلال عندما جاءته زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت إذن منه بأن يبقى عنده أو تبقى عنده. فقال له بعض أهله، بعض أهل كعب، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن، لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب، أنا ما عندي عذر مثل هلال، هذا مسكين عنده عذر رجل كبير وأنا الشاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فوق 40، 10 ليال فتلك 50. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا. هنا مسألة نبحث عند العلماء إن يسر الله، قوله صلاة الفجر على ظهر بيت يعني ليس في المسجد، أي ليس في الجماعة. فهذا الهجران ما ضابطه وما حده؟ وهو معذور بترك الجماعة إن كانت واجبة، إن أمر الوالي بهجرانه تحتاج إلى بحث. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، أي في الآية، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. قال سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدة وهو جالس حزين يفكر بحاله، سمع صارخا رجل ينادي بصوت عال على وقف أو على أوفى، أي وفى وقف بمعنى وقف، أو وصل إلى سلع أي جبل عال حتى يكون الصوت واصلا. لماذا فعل ذلك سنعرف الآن. قال يا كعب ابن مالك أبشر. فخرجت ساجدا سجود الشكر فورا وعرفت أنه قد جاء فرج، إذن هذا سجود الشكر، لا داعي لأن أصلي ركعتين من باب سجود الشكر، سجود الشكر لا يحتاج إلا أن تسجد ولا يحتاج إلى شيء آخر. قال وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. جاء الفرج وقبل الله توبته، بماذا؟ بصدقه وندمه وحزنه، كان صادقا، نية صادقة وتوبة نصوحة قبلها الله، فنزلت فيهم آيات. قال فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، يعني يركض على فرس، وسعى ساع من أسلم قبالي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. لماذا؟ المبشر أولا يأخذ جائزة، لذلك أراد أن يسبق صاحب الفرس، فصعد فورا على الجبل وصرخ يا كعب ابن مالك أبشر، خلاص هو الذي أوصل الخبر المفرح أولا فله الجائزة. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. هذه من السنة البشارة، ومن السنة إعطاء الجائزة على البشارة، هذه كانت عندهم موجودة. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله، أي أتقصد أو يعني أتأمم، أريده يعني كأنني أنا أتم فيه من باب البحث عنه، كأنه إمام في المكان أبحث عنه من بين الناس أتأممه. والله أنا حكيت كلمات ما لها مش بالضبط يعني، لكن هذا واضح الكلام، ما عندي الآن لفظة يعني 100%. سبحان الله. على كل حال، أنه كان يقصد الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه. قال: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. كل الناس يهنئونه، ما أحسن هذا الخبر، وما أحسن حظه، فالله قد أنزل التوبة فيه، فكل الناس يهنئونه على الطرقات من هنا وهنا حتى دخل المسجد. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. القائل عبد الله، لاحظ لماذا أحبه كعب، وهذا من باب تقرب إلى أخيك المؤمن، تودد إليه، وإياك أن تهجره، وإياك، اسمع هذه الجملة. بعض الناس يبرزون أمام شيوخهم فيطعنون في أصحابهم، أو يؤذونهم في الأسئلة، يسألون عنهم سؤالا، أو بعبارة يسألون الشيخ سؤالا، يقصدون فلانا، فيأخذ، لعل الشيخ لا يدري ما يقصد فلان، فيجيب، ويرى فلانا أنه بارز في السؤال، ولكنه الشخص المقصود عرف أنه المقصود، فيقع في نفسه على السائل. لماذا نفعل هذا مع بعضنا؟ لماذا نفعل هذا مع بعضنا؟ نتذكر قصة كعب بن مالك، لما قام إليه طلحة يهنئه، يهرول إليه بنفسه، والبقية جالسون، لم ينسها طلحة، عرف أن طلحة قام والبقية جالسون. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. سبحان الله، يفرح النبي لتوبة أصدقائه، ما أرحم النبي بنا، فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت المهم أن تريد أن تبدع غيرك، أكيد الحمد لله فلان طلع مبتدع عندك، خلاص يعطيك العافية، بارك الله فيك، طلع مبتدع، هنئه على بدعته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتبه كان غاضبا، وعندما ثبتت براءته، أو ثبتت عفوا توبته، يبرق من السرور. أليس لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة؟ يا أخي، إذا تكلمت في أخيك المسلم، أو إذا أردت أن تقع في فلان ببدعة أو كذا، عليك أن تتقي الله، وأن يكون قولك فيه لله بنية خالصة، حرصا عليه وعلى المسلمين، ونصحا لدين الله سبحانه وتعالى، فالدين النصيحة. ولكن عليك أن تفرح أكثر بتوبته، وأن ترجو الله له أن يعود إلى رحاب السنة، وليس كما يفعل كثير يكون فرحا بخروج أخيه من السنة، كأنه أحرز جائزة، فلان مبتدع، فلان يا شيخ قال هذه الكلمة، ما شاء الله، بشرك الله بالجنة، بما بشرتنا بخروج أخيك من السنة. طبعا لا يعني ذلك أن تسكت عن الحق وكذا، ولكن أقول بالنية، انتبه إلى نيتك، لماذا تقول أنت هذا الكلام، لماذا تبحث عن هذه الأشياء، احرص على النية، وتكلم بالمفيد، واجعل هذا الكلام مفيدا، ولا تستعجل على الآخرين، وقله بحزن على أخيك، ونصره للدين، ونصحا للأمة، وإن عاد فالحمد لله، فهذا أحسن، وهذا الخير الذي تريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم برق وجهه من السرور بتوبتهم. يقول النبي، يقول: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. سبحان الله، لما هذا؟ قد ذكره الله في كتابه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر توبتهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. سبحان الله. قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. هذا فرح، يريد أن يجعل صدقة تبقى بهذه التوبة، بقبول الله لتوبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. هنا يريد أن يجعل صدقة، والنبي قبل ذلك منه، لذا قال: أمسك عليك بعض مالك، يعني ليس لا تنخلع بصدقة من كل مالك، اجعل لك شيء، لا تأخذ كل شيء للصدقة. هذا دليل على أنه الصدقة طيبة، الصدقة طيبة عند هذه الأمور، عند التوبة، إذا رأيت منك توبة صدوقة نصوحة، وقد تشعر أن الله قبلها منك في الدنيا بحالك بعد ذلك من انصلاح الحال وانفراج الحال والأمر. على كل حال لا بأس أن تنخلع بصدقة، لا بأس أن تنخلع بصدقة، وصدقة في الغيب تطفئ غضب الرب. قال: وقلت يا رسول الله إن الله تعالى، اسمع هذا الكلام، اسمع ما أجمل هذا الكلام. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما كافة ومكفوفة، إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. خلاص عرف قيمة الصدق، فوعد وعاهد أن يبقى صادقا وبقي على ذلك رضي الله تعالى عنه، وقد ابتلي بذلك كثيرا وكان ثابتا. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دعونا نقرأ الآيات. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ، أي أخر، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا، أي وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن أولئك الذين قبل الله توبته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل منهم عذرهم وليس توبتهم. هؤلاء خلفوا أرجئوا، هذا معنى قول كعب وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا معناها، وليس الثلاثة الذين خلفوا عن الغزوة. قال: وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، بقي ثلاثة أحاديث أظن من أحاديث الباب، نعم، حديث التوبة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.